بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء عليه السلام فقال لقومه، هذا النبي هو يوسف بن نون عليه السلام، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، يعني إشارة إلى عقد النكاح، يعني ملك فرجها بعقد النكاح، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني يعني لم يدخل بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. يعني لأن هؤلاء كن يعني قلبه متعلق بهذه الأشياء، هذا قلبه متعلق بهذه الزوجة، وهذا متعلق بالبناء لأنه لم يتم، وهذا متعلق بهذه الخلفات أو الغنم. والجهاد يحتاج إلى جمع القلب والرغبة في الشهادة والإقدام في القتال. أما ما كان متعلقا بالدنيا فإنه لا يصدق في القتال، أنه يريد أن يرجع إلى أهله وما ترك، وهذا يضعفه حال القتال. وهذا من حكمة هذا النبي عليه السلام أنه ترك هؤلاء لئلا يضعفوا الجيش، لأن إذا وجد الضعفاء أثروا على بقية الجيش، فالعدد القليل من الصادقين أحسن من العدد الكثير الذي فيه مخذلون وضعفاء لم يكثرون على البقية. قال: فغزا فأدنى للقرية، يعني أدنى جيشه وما معه، حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، هذا في يوم الجمعة، أدنى من القرية يوم الجمعة العصر، وخشي أن تغرب الشمس فيحرم القتال، لأنه في شريعة موسى عليه السلام أنه يحرم القتال في يوم السبت، فخشي أن تغرب الشمس قبل أن يفتح هذه القرية، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه. هذا من آيات هذا النبي التي تدل على صدقه وعلى قدرة الله تبارك وتعالى، فحبس الله، استجاب دعوة هذا النبي، لأنه مأمور بفتح هذه القرية وهي بيت المقدس، كما قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فبنو إسرائيل مأمورون بدخول بيت المقدس وفتحها، فهو مأمور، ولو غربت الشمس حرم عليه القتال ولم يتم الفتح، ولو تأخر اليوم الأحد فربما شعر به العدو وتحصن واستعد وأراد أن يفاجئ العدو، قدر الله أنه وصل يوم الجمعة بعد العصر، فاستجاب الله دعوته فحبسها، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. هل حبست الشمس على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ذكر النووي رحمه الله في الشرح أنها حبست مرتين، لكن هذا ما عليه دليل. ذكر مرة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عير قريش تأتي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، هذا في الإسراء والمعراج، فحبست الشمس حتى تصل الإبل في الوقت الذي قال، لكن هذا لا يعرف في شيء من الحديث الصحيح. ذكر أيضا حبسا ثانيا ولكن لا يعرف هذا في الحديث الصحيح، فيحتاج إلى دليل صحيح، وإلا في الأصل عدمه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. هذه هي شريعة ما قبلها، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الغنائم، فإذا غنموا شيئا من المال وضعوه في الصعيد فتأتي نار من السماء تأكله إذا تقبل، وإذا لم يقبل لم تأكل النار. فجاءت النار على العادة لتأكله، فقال فأبت أن تطعمه، يعني وصلت النار لكنها لم تأكله بأمر الله تبارك وتعالى، فعلم يوسف عليه السلام أن هناك غلولا، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني رئيس القبيلة أمر أن يبايعه صافحه، قال فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. هذه أيضا آية ثانية، لصقت يد واحد من الرؤساء بيده، يعني ممثل القبيلة، فعلم أن الغلول في نفس هذه القبيلة، وهذا من آية الله، لصقت يده بيد النبي فعرف أن الغلول في هذه القبيلة. قال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته من أجل أن يعرف من هو الغال. قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، هذان أو هؤلاء هم الذين غلوا، لصقت أيديهم بأيدي هذا النبي، وعلي آية من آيات الله. فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. يعني هذه الأمة فيها ضعف، والخلق لم يزل ينقص منذ أن خلق الله آدم على 60 ذراعا، قال عليه الصلاة والسلام، ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ينقص في الطول في العرض في القوى حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم توقف النقص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصواب نقول العلم أن النقص وقف في إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني ما ينقل في السيرة من عرض جار النبي عليه الصلاة والسلام قريب من طول الناس اليوم، يعني ليس ببعيد، فهذا هو الأقرب، أن لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني حتى الآن فتوقف النقص ولم يستمر بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من 60 ذراع إلى كم طول الإنسان المتوسط اليوم؟ 3 أذرع تقريبا أو 4، يعني خلينا نقول 4 أذرع وقريب منها، قد تزيد قليلا فانقص. هذا يعني نقص واضح بين، من 60 إلى 4 كم النقص؟ كثير جدا، من 60 طول آدم عليه السلام إلى 4 أذرع، ثم توقف النقص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه الأمة أقل يعني في الخلق في الطول والقوى من الأمم السابقة، وذلك أن الله تعالى رأى ضعفنا فطيبها لنا. هذا السبب لتحرير الغلال. في سبب ثاني مذكور في حديث جابر رضي الله عنه أنه من باب التفضيل لهذه الأمة، فضلت على الأنبياء بست، منها قالوا حلت لنا الغنائم أو حلت لي الغنائم، فهذا تفضيل، وأيضا بسبب الضعف ليس إنما تعارض. أما بالنسبة للأراضي والمدن، هذه ليست من الغنائم، لأن قد يشكل أن الله سبحانه وتعالى أغنم بني إسرائيل ديار فرعون وقومه، وهو أورثناها بني إسرائيل، وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فالله تعالى أورث ديار فرعون وما فيها من البساتين والأشجار والبنيان أورثها بني إسرائيل. كيف أورث بني إسرائيل والغنائم محرمة عليهم؟ ذكر ابن القيم رحمه الله زاد المعاد أن هذه ليست من الغنائم التي تقسم وتحرم، لأن النار تأكل هذه الغنائم، والأراضي لا يمكن أن تأكلها النار، غنموا أراضي، غنموا مدن، غنموا بيوت، ماذا يصنعون بها؟ تأكلها النار. لكن الغنائم المحرمة التي هي المنقولة كالذهب والفضة والثياب وبهيمة الأنعام ما شابه ذلك، هذه كلها محرمة على الأمم التي قبلنا. والمراد به بنو إسرائيل، لأن الجهاد لم يشرع قبل بني إسرائيل، لأن الأمم قبل بني إسرائيل كانوا يكفرون، أكثرهم يكذب فيهلكون بعذاب من السماء، مثل عاد وثمود قوم نوح قوم لوط ومدين، كلهم مهلكوا بعذاب من عند الله تبارك وتعالى، وما آمن معهم إلا قليل. وأما موسى عليه السلام فإنه آمن به عدد كثير من إسرائيل، وشرع الجهاد في زمن موسى عليه السلام، لكنهم نكلوا في حياة موسى عليه السلام عن دخول الأرض المقدسة. قال العلماء لأن فرعون رباهم على الذل، كان يسومهم سوء العذاب، فهذا الجيل كان يعني مربى على الذل وهين كثيرا، فلم يكن عندهم الشجاعة والقوة أن يقاتل ويفتح بيت المقدس، فعاقبهم الله تعالى بالتيه 40 سنة من أجل أن ينقرض الجيل الأول ويأتي جيل جديد لم يتربى على الذل. فلما جاء الجيل الجديد ومات موسى عليه السلام في التيه ودفن قريب بيت المقدس، قال اللهم أدني من الأرض المباركة رمية بحجر، فدفن قريب بيت المقدس كأن دخول محرم، فدفن خارج بيت الأرض المقدسة قريبا منها برمية حجر. فلما هلك ذلك الجيل جاء جيل جديد لم يتربى على الذل، ويوشع هو فتى نون، يوشع عليه السلام هو فتى موسى عليه السلام، هو فتى موسى وصار بعده نبيا بعد موسى وهارون عليه السلام، فصار يسوسهم يوشع ابن نون عليه السلام، وهو الذي قادهم بعد انتهاء 40 سنة مدة التيه، قادهم وفتح بيت المقدس كما في هذا الحديث، وجمع الغنائم فلم تأكلها النار لوجود الغلول، فلما جاءوا بما غلوا جاءت النار وأكلتها. باب الأنفال. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وعنه رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات أخذت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه، فقال ضعه، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال نفلني يا رسول الله، قال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلني أجعل كمن لا غناء له، يعني لا بلاء له في القتال لضعفه. سعد رضي الله عنه من الفرسان الشجعان، فله غناء وله قتال وله باء شديد، فيقول أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف في الغنائم حتى شرع الله تعالى قسمته، لأنهم اختلفوا، هذه أول غنيمة حصلت في الإسلام، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في قسمتها، انقسم إلى 3 طوائف. طائفة قالت نحن الذين حوينا هذه الغنائم فهي لنا، وطائفة تبعت العدو لما انهزم تقتل وتأسر، قالوا نحن الذين هزمنا العدو فنحن حق بها، وطائفة لزمت النبي صلى الله عليه وسلم تحرسه فقالوا نحن حق به، نحن الذي كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب أذى من المشركين، يعني ما تركنا القتال ضعفا وجبنا لكن نحن في مهمة عظيمة وهي حماية النبي عليه الصلاة والسلام، فكل طائفة ترى أنها حق به. والله سبحانه وتعالى انتزعه منهم وأمرهم بطاعة الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال، الأنفال الغنائم، الأنفال مراد بها الغنائم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصركم، وكان جل وعلا قد حرم على الأمم التي قبل هذه الأمة. فالأنفال لله ورسوله يفعل بها ما يشاء، فلا تختلفوا، هذه لله والرسول يحكم فيها بما يشاء. فلما انتزع منهم وطابت أنفسهم وعلموا أنه لا حق لهم فيها إلا بفضل من الله تبارك وتعالى، جاءهم بعد ذلك الفضل والمن من الله تبارك وتعالى، وبين كيف تقسم، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فبين جل وعلا أن خمس الغنيمة يقسم في أو يصرف في هذه المصارف الخمسة، والأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين، للراجل سهم الذي يقاتل على رجليه، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هكذا كان يقسم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. وللأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أنه اختلف، فالله تعالى أمرهم بالإصلاح وترك الخلاف. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية. فلما اصطلحوا وعلموا أنه لا حق لهم في هذه الأنفال، جاء الفضل من الله تبارك وتعالى فقسمها بينهم. ولذلك إذا رأى الإمام أن يصرف الغنائم في غير المجاهدين فله ذلك، إذا رأى المصلحة في صرف الغنائم غير المجاهدين فله ذلك. قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، لما غنم غنائم كثيرة قسمها في الطلقاء، قسمها في صناديد قريش وصناديد نجد كعيينة بن حصن والعقرع بن حابس وعباس بن مرداس، وصناديد قريش كأبي سفيان وصفوان بن أمية وما شابههم، قسم بين الأسياد الكبار تأليفا لهم على الإسلام، من أسلم من أجل أن يقوى إسلامه، ومن لم يسلم من أجل أن يسلم، لأنه سيسلم من وراءه من قبيلته. هذه في مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. ولم يعطي المجاهدين، لم يعطي الأنصار شيئا، مع أنهم هم الذين دعوا أثناء القتال. لما فر من المسلمين نادى النبي عليه الصلاة والسلام نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه قال: يا معشر الأنصار. قالوا: أبشر يا رسول الله، لبيك نحن معك. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. فلما غنم لم يعطي الأنصار شيئا، وأعطى قسم في طلقاء وفي صناديد نجد. فوجد الأنصار في أنفسهم، بين لهم أنهم يرجعون بالشاة والبعير، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم. فبين، فهذا يدل على أن الغنائم لله والرسول يفعل بها ما يشاء، ولكن من فضل الله أنه تفضل بها وشرع قسمتها للمجاهدين. لكن لو رأى الإمام المصلحة في عدم قسمتها للمجاهدين فله ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. ولا يخرج فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حنين إلا على هذا القول، أنه واضح أنه ما أعطى الأنصار، حديث صحيح في الصحيحين، وهم مجاهدون، وهذه غنيمة ليست فيئا. الفي هو ما يأخذ من قتال من المشركين بدون قتال، كما حصل في بني النضير لما خافوا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، نزلوا سلم استسلموا بدون قتال، قذف الله في قلوب الرب، هذا يسمى الفي، هذا غير الغنيمة. سيأتي الكلام فيه، لكن الغنيمة هي التي تؤخذ بقتال. فلما يعني نزلت الآية وصار خمس للنبي عليه الصلاة والسلام أعطى سعدا هذا السيف كما جاء في بعض الرواية قال سألتني هذا السيف وهو ليس لي والآن هو لي فهو لك. فلم يمنعه بخلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا فقال لا قط. هذا معروف في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. لكنه لم يعطي سعد لأنه لم ينزل وحي بقسمة الغنائم فانتظر حتى نزل الوحي. فلما نزل الوحي أعطاه سعدا رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. هذا يسمى النفل. هذا يسمى النفل وهو أن يعطي الأمير بعض المجاهدين أكثر من غيرهم من أجل عناء غنائهم وحسن بلائهم. كما لو بعث سرية وفتحت فتحا أو غنمت غنيمة والجيش معها يعني الجيش في أرض العدو لكن بعث سرية والجيش موجود في أرض العدو يعني الجيش حماية للسرية قوة لها لو حصل لو واجه عدو كبير انحازت إلى الجيش لكن السرية هي التي غنمت. فإن هذه الغنيمة تكون ينفل الإمام هذه السرية ما بين الثلث والربع ولا يتعدى الثلث والباقي يقسمه على الجميع على الجيش والسرية. فالنفل أكثر ما ورد فيه أنه الثلث كما جاء عند أبي داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البدء والثلث في الرجعة يعني ينفل الربع في البدء يعني أول ما يدخل أرض العدو ويبعث السرايا ينفل الربع ثم إذا رجع إذا قفل من الغزو وهو في أرض العدو ينفل الثلث. لماذا الربع في البدء والثلث في الرجعة؟ قالوا لأن القتال في الرجعة أشد لأن العدو يكون قد انتبه والجيش الجيش المسلمين يكون قد كل واشتاق إلى الرجوع لأنه قاتل فتعب وكل واشتاق إلى الرجوع فالإغارة تكون أثقل ولذلك يعطيهم أكثر على سبيل التشجيع. لأن هذا أكثر ما ورد. قال وهذا قول الصحيح من قال العلم أن النفل لا يزيد على الثلث. السنة أن الإمام ينفل في البدء الربع ولا يتعدى الربع وفي الرجعة ينفل الثلث ولا يزيد على الثلث بعد أن يخرج الخمس. يبدأ بالخمس يعزله ثم يعطي السرية الربع أو الثلث ثم يقسم الباقي بين السرية والجيش الباقي بين الجميع السرية والجميع السرية التي قاتلت وغنمت والجيش ردء لها لو ضعفت أو كثر عليها العدو رجعت إلى الجيش. إذا قوة السرية مستمدة من قوة الجيش لأن السرية عدد وقليل خير السرايا 400 قد تكون السرية 10 قد يكونون 50 أو 100. فلو واجههم عدو كثير فإنهم يرجعون إلى الجيش الجيش قوة لهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا يعني كل واحد بعير فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في تعارض بين الحديثين. في الأول قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا لو قال نفلوا، وفي بعض الروايات فيما بعد قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية بعده ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني ما في تعارض. هذا يجمع بين الروايتين أن الأمير أمير السرية هو الذي نفلهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فيصح نسبته للأمير لأنه هو الذي فعله، ويصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقره. وعنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. كله تأكيد ليش؟ لقوله في ذلك، وليس تأكيد للخمس. الخمس مرفوع، لو أنه تأكيد الخمس قال كله، لكن هذا تأكيد في ذلك، والخمس في ذلك. ما هو ذلك؟ الغنيمة والنفل، يعني الخمس يكون من الجميع، يأخذ خمس الجميع. الغنيمة والنفل يعني يبدأ بالخمس أولا، يبدأ بالخمس يأخذ من مجموع الغنيمة، ثم بعد ذلك ينفل الربع والثلث، ثم يقسم الباقي بين المجاهدين. إذن هذا يدل على أن النفل يخمس، أما السلب فإنه لا يخمس. سيأتي ذكر السلب في هذا الباب. السلب ثبت في سنة أبي داود حديث عوف بن مالك وخالد بن وليد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفل السلب. السلب هو الذي يأخذه القاتل من المقتول كفرسه ودرعه وسلاحه وثيابه وما يختص به، هذا يسمى السلب. فمن قتل قتيلا فله سلبه، فلا يخمس، يدفع الإمام كاملا للقاتل بدون تخميس. إذا الذي يخمس هو النفل والغنيمة، أما السلب فإنه لا يخمس. يعني السلب طويل الكلام فيه، خليه درس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع وحفظ الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.